منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول اتهام شبكة الإعلام العراقي بالانحياز لصالح الحكومة، ونزور النجف لنتابع أعمال مؤتمر عن الاستثمارات الأجنبية في المحافظة. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن أعزائي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواح حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية خلال الوقت المخصص لملف اليوم الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. قائد عسكري أمريكي يصف التوتر بين بغداد وأربيل بكونه عاملا رئيسيا في عدم الاستقرار. بغداد تستضيف رئيس وزراء تركيا يوم الخميس المقبل. وإقليم كردستان يعلن وقف صادرات النفط من الإقليم. نقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم القوات الأمريكية في العراق البريغادير جنرال ستيف لانزا قوله إن العامل الرئيسي في عدم الاستقرار في العراق هو حالة التوتر بين العرب والأكراد بسبب المناطق المتنازع عليها في شمال العراق وشرقه. الجنرال لانزا أضاف إن القوات الأمريكية تعمل بجد من أجل تخفيف حالة التوتر في شمال العراق، مشيرا إلى تواصل اجتماعات لجنة ثلاثية تضم قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين بارزين في حكومتي أربيل وبغداد. وكان قائد القوات الأمريكية في العراق ري أوديرنو قد قال في آب الماضي إن الولايات المتحدة تناقش ترتيبات تشارك بموجبها قوات أمريكية إلى جانب قوات عراقية وكردية في المناطق المتنازع عليها في الشمال. الجنرال لانزا أضاف أن أي مبادرة يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن ستتطلب مصادقة رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كما يجب أن تتوافق مع بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن وأن تضمن كون مشاركة القوات الأمريكية مؤقتة. حول هذا الموضوع تحدثت إذاعة العراق الحر مع جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وعضو وناطق باسم القيادة العامة لقوات حماية الإقليم. ياور أكد أولا مواصلة اللجنة الثلاثية اجتماعاتها بهدف إيجاد الحلول المناسبة للخلافات بين إقليم كردستان وبغداد.
نعم، أن هناك لجنة عليا موجودة تجتمع دائما. هذه اللجان أعضاؤها من القادة العسكريين في القوات المتعددة الجنسية والقوات الأمريكية الموجودة في العراق، وأيضا من القادة العسكريين في وزارة الدفاع العراقية وفي بعض الأحيان وزارة الداخلية العراقية، وأيضا مع قادة عسكريين في وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، ويتباحثون خاصة حول كيفية حل المشاكل خاصة الأمنية والعسكرية الموجودة العالقة بين القوات الموجودة في الإقليم وأيضا مع القوات حكومة العراق الاتحادية، وخاصة يعملون على التنسيق ما بين هذه القوات في المناطق التي تسمى بالمناطق المتنازع عليها. هذه مع تشكيل قوات مشتركة تكون قيادتها مشتركة في المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى وفي محافظة كركوك وفي محافظة الموصل للحفاظ على أمن هذه المناطق ولمنع المشاكل والحساسيات والتوترات في هذه المنطقة.
في حالة انسحاب القوات الأمريكية حاليا تدور نقاشات بين مسؤولين عسكريين من الأطراف الثلاثة، طيب لو انسحبت القوات الأمريكية ما هي التوقعات؟
نعم، هناك مخاوف بأنه إذا لم تحل هذه المشاكل أو هذه مسائل العالقة بين حكومة الإقليم وبين حكومة العراق الاتحادية الفيدرالية، يعني قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولكن هناك مخاوف أنه يجب أن تحل هذه المشاكل العالقة قبل انسحاب القوات الأمريكية، لأن القوات الأمريكية حاليا دائما تعمل كعنصر لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، أو تعمل دائما لتحريك الاجتماعات أو للعمل على سرعة اللقاء بين الأطراف. نعم هناك مخاوف، وكل السياسيين في العراق وفي الإقليم وأيضا لدى الأمريكان هناك مخاوف بأنه إذا لم تحل هذه المسائل العالقة سوف تتعقد بعد انسحاب القوات الأمريكية، ومن المحتمل أن تسبب خطورة على الوضع العام في دولة العراق الاتحادية من ناحية الاستقرار السياسي أو الاستقرار الأمني أو حتى الاستقرار الاقتصادي، لأن هذه المشاكل هي مشاكل رئيسية عالقة.
ماذا تعني بعدم الاستقرار؟
عدم الاستقرار في الوضع العام في دولة العراق الاتحادية، عدم الاستقرار من الناحية الأمنية أو العسكرية. إذا كانت هناك توترات عسكرية بين قوتين موجودتين في دولة العراق الاتحادية وعدم انسجام بين هذه القوتين من الناحية العسكرية أو من الناحية القانونية، سوف يكون هناك عدم استقرار أمني في المنطقة. إن لم يكن هناك تعاون بين القوات الموجودة في الإقليم والقوات الموجودة في الحكومة الاتحادية، سوف هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني في كافة المناطق. إن لم تحل موضوع المناطق المتنازع عليها، تكون دائما هناك حساسية أو مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية بين الأطراف المتنازعة، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار أمني في هذه المناطق. يعني هذا الموضوع عدم الاستقرار الأمني أيضا يؤدي إلى عدم الاستقرار في الوضع السياسي العام، عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي العام بالنسبة لكل العراق.
جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان والناطق رسمي القيادة العامة لقوات حماية الإقليم، متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. ما زلتم سيداتي وسادتي مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى بغداد يوم الخميس المقبل بناء على دعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي، هذا وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى بغداد في تموز الماضي. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
من المقرر أن يزور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بغداد الخميس المقبل، ويتوقع أن يتم طرح العديد من الملفات من بينها الوساطة التركية بين العراق وسوريا بعد الأزمة التي نشبت بين البلدين إثر مطالبة بغداد لدمشق تسليم مطلوبين متواجدين على أراضيها بحجة ضلوعهم وراء أعمال مسلحة في العراق كان آخرها التفجيرات التي استهدفت مبني وزارتي الخارجية والمالية. ويؤكد عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن زيارة أردوغان ستنشط العلاقات بين العراق ومحيطه الإقليمي.
لا زالت الوساطة التركية بين سوريا والعراق قائمة ومتواصلة، وزيارة السيد أردوغان قد تفتح قنوات ومجالات لدفع هذه العلاقة إلى العودة إلى سابق عهدها، ونحن ليست لدينا مطالب تعجيزية من سوريا سوى تسليم المطلوبين الذين لهم يد في تفجير الأربعاء الدامي. إذن زيارة أردوغان إلى العراق وهي الزيارة الثانية خلال عام، مما يكشف أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي التجاري والسياسي، خاصة وأن إجراءات العراق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف حزب العمال كانت إجراءات حازمة وجريئة وقوية، مما أكسبت مواقف السياسية العراقية مصداقية لدى الجارة تركيا.
ملف المياه بدوره قد يكون على رأس المباحثات بين الجانبين بعد أن تعهدت تركيا بزيادة مسوب المياه سيما لنهر الفرات واستعدادها لتزويد العراق بتقنيات حديثة لترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى من المياه الممنوحة له، غير أن عضو جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي حمل وزارة الموارد المائية جزءا من مشكلة شحة المياه كونها لم تضع سياسة مائية واضحة منذ التغييرات التي عقبت أحداث عام 2003 ولحد الآن.
نحن لا أمن نلوم الجيران، نحن نحاول أن نرمي بأخطائنا على الجيران. أنا أظن يتحمل حقيقة الجيران بعض هذه الشحات المياه، ولكن يتحمل الجانب العراقي الجزء الأكبر والعبء الأكبر من شحات المياه في العراق. إذا احنا فاجأنا رئيس الوزراء أو قلنا له يا رئيس الوزراء التركي قلنا له احنا أطلقنا المياه، وهو فاجأنا مع الوفد مالته وسأل وزير الموارد المائية مالتنا قال له وين سياستك خلال هذه 6 سنوات اللي أنت وزير من 2003 إلى اليوم؟ سياستك لترشيد المياه، تعال بدي لي بسد، بنيت لك سد، سويت لك فد شيء، بديت بإرشاد الفلاحين بسياسة الرش بالهادي، ساعدت الفلاحين بهذا الشيء، أوصلت لهم المياه. هذه المسائل كلها نسأل عنها حقيقة، نحن نلام كجانب عراقي بالنسبة لمسألة المياه.
زيارة رئيس الوزراء التركي تأتي بعد أيام قليلة على تصويت البرلمان التركي بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية لاستخدام القوة في ملاحقة حزب العمال الكردستاني التركي ضمن الأراضي العراقية. الكرد من جهتهم أكدوا على ضرورة أن يصدر مجلس النواب العراقي موقفا بهذا الخصوص. يذكر أن العراق وتركيا يسعيان إلى زيادة التبادل التجاري بينهما ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من 25 مليار دولار حسب تصريحات أدلى بها في وقت سابق رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من جانبه قال مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، قال إن التفويض الذي منح للقوات التركية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني لا يعني أنه سينفذ بالضرورة، ثم رحب بانفتاح حكومة أنقرة على أكراد تركيا إذ قال:
وموضوع التفويض ليس بالضرورة أن يكون هناك تنفيذ لهذا التفويض. إذا كان نحن نعبر عن قلقنا إذا قرار البرلمان التركي بتمديد التفويض، ولكن رحبنا بمبادرات وبالانفتاح سياسة الانفتاح التي تبنتها الحكومة التركية تجاه القضية الكردية في تركيا، وكذلك تجاه إقامة علاقات طيبة مع العراق ككل ومع إقليم كردستان العراق بشكل خاص.
مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى قال أيضا إن من الطبيعي أن تقوم علاقات طيبة بين العراق وتركيا، ورحب بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
نحن نرحب بإقامة علاقات طيبة ودية بين العراق وتركيا. تركيا دولة جارة ودولة مهمة ساعدتنا في الماضي. أعتقد وجود علاقة طبيعية، علاقة حسن جوار مبنية على التفاهم المشترك وعلى التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والاستثماري في مصلحة الطرفين. لذلك نشجع مثل هذه الزيارات الطبيعية، ومن الطبيعي أن نكون للعراق علاقات طبيعية مع دول الجوار.
ما زلتم مستمعي الكرام مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تعهد وزير النفط في إقليم كردستان أشتي هورامي بوقف تصدير النفط من الإقليم حتى تسدد الحكومة المركزية في بغداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تستثمر في حقول النفط والغاز في كردستان. جاء ذلك في بيان نشره موقع إقليم كردستان على الإنترنت. هذا هو أحدث خلاف يقوم بين بغداد وأربيل، ويعزوه البعض إلى إخفاق مجلس النواب في تمرير قانون النفط والغاز. فغياب القانون جعل حكومة الإقليم توقع 30 عقدا مع شركات نفط أجنبية خلال الأعوام الماضية. بغداد من جانبها تعتقد أن لها الحق وحدها في توقيع عقود نفطية، ولم تقر على الإطلاق بشرعية عقود الإقليم، واليوم يجد الإقليم نفسه غير قادر على دفع مستحقات الشركات الأجنبية. إقليم كردستان يقول إن مردود بيع النفط يصب في الميزانية الاتحادية، وبالتالي فعلى بغداد دفع المبلغ. أما بغداد فتقول إن على الإقليم دفع المستحقات من نسبة 17% من الميزانية التي تتسلمها من الميزانية الاتحادية، علما أن إقليم كردستان يصدر النفط منذ حزيران الماضي عبر شبكة الأنابيب الوطنية، رغم أن الكمية قليلة مقارنة بمليوني برميل نفط تصدره الحكومة المركزية يوميا. عضو مجلس النواب خالد الأسدي من الائتلاف العراقي الموحد رأى أن المشاكل القائمة مشاكل فنية، ويجب ألا تؤثر على حق الشعب العراقي في ثروته، مؤكدا ألا حق لأي جهة باتخاذ قرار بوقف تصدير النفط إذ قال:
أولا النفط صلاحية اتحادية، ولا يجوز لأي جهة محلية إقليم أو محافظة أن توقف تصدير النفط. نعم ربما هناك مشاكل فيما يتعلق بالمستحقات، الحكومة الطالب الإقليم بدفع الضرائب المستحقة عليه والمستحقات المستحقة على الإقليم، وأيضا الإقليم يطالب الحكومة بدفع بعض المستحقات. المستحقات. هذه عملية فنية وعملية إدارية تنجز من خلال القنوات الإدارية لا مدخلية لقوت الشعب بالخلافات الإدارية التي تحدث بين هذه المساحة الإدارية وتلك المساحة الإدارية. لذلك نعتقد هذه التصريحات لا قيمة لها قانونية، وأي إجراء من هذا القبيل يعرض هذا الوزير ويعرض المسؤولين في إقليم كردستان للمساءلة القانونية أمام هيئات النزاهة وأمام المؤسسات الدستورية في البلد.
النائب محمى خليل من التحالف الكردستاني عبر عن ثقته في إمكانية حل هذه المشاكل عن طريق التفاوض، وقال:
أعتقد هذه من النقاط الخلافية بين الحكومة الأقليم والحكومة المركزية، وهنالك وفود وهنالك مباحثات، وأعتقد أن علمنا العراقيون بأن في نهاية المطاف وكلما اشتدت سخونة المناقشات والمفاوضات سيجدون له طريق وخروج ومخرج بحيث يرضي جميع الأطراف. هنالك مباحثات وهنالك مفاوضات وهنالك قنوات التواصل بين الحكومة الأقليم وحكومة المركز.
أما النائب جابر خليفة جابر فأكد ثقته هو الآخر في إمكانية حل هذا الخلاف، مؤكدا في الوقت نفسه ألا حق لأحد بحرمان الشعب العراقي من ثروته، إذ قال:
قضية عقود إقليم كردستان هي مثار خلاف بين الحكومة الاتحادية المركزية وحكومة إقليم كردستان، لكن مع هذا كان هناك اتفاق بين وزارة النفط وبين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على تصدير النفط. هذا الأمر أعتقد يحتاج إلى حل، ونتمنى أن يكون هناك حل بعد مجيء الدكتور برهم صالح رئيسا لوزراء الإقليم. يعني من ناحية القانونية لا يحق لأحد أن يحرم الشعب العراقي من أي ثروة تقدم له فرص الرخاء والتقدم.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وقعد وحاجي لا لا هي عشرة يوم لا 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 وقعد وحاجي عشرة عمري فلان وتريد جاكي وعشرة عمري فلان وتريد جاكي وتريد جاكي جاكي شلون يلا لا مني اللون ولا ألامتني كل الناس لا لا مني اللون بس لا تدير العين وتزيدي لي بس لا تدير العين وتزيدي لي وتزيدي لي لي شلون يلا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول اتهام شبكة الإعلام العراقي بالانحياز لصالح الحكومة، ونزور النجف لنتابع أعمال مؤتمر عن الاستثمارات الأجنبية في المحافظة. وقبل ختام الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، أصبحت شبكة الإعلام العراقي الممولة من الدولة محورا آخر للجدل في أوساط مجلس النواب على خلفية اتهامها من قبل بعض الكتل بالانحياز لصالح الحكومة وتسخير قنواتها لدعمها على الأصعدة كافة. وتزداد أهمية هذه الشبكة التي تدير 3 قنوات فضائية فضلا عن صحيفة يومية ومجلة أسبوعية مع زياد الموسم الانتخابي سخونة. تفاصيل الجدل والاعتراضات على عمل شبكة الإعلام العراقي في سياق التقرير التالي لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
شبكة الإعلام العراقي تجربة جديدة في العراق والمنطقة، فهي طبقا لأمر تأسيسها رقم 66 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004 شبكة مستقلة تمول من الدولة. غير أن السنوات الماضية شهدت جدلا مستمرا حول طبيعة هذه الشبكة وطبيعة إدارتها ومن يسيطر عليها ويسخرها أحيانا لخدمة مصالحه الحزبية أو الفئوية. هذا الجدل اتسع مؤخرا في مجلس النواب العراقي ووصل حد المطالبة بوقف بث القناة الرئيسة للشبكة المعروفة باسم قناة العراقية خلال فترة الانتخابات المقبلة. يقول النائب علي الأديب إن الاختلاف حول شبكة الإعلام هو جزء مما يسميه بحالة التخاصم السياسي المستشري في العراق.
الفترة اللي احنا ماضين بها الآن في العملية السياسية فترة محاصصة، وكل من هذه القوى والكتل يرغب في أن تكون إلى قدرة في المسألة الإعلامية أو ظهور إعلامي أوضح من الآخرين. وبما أنه الحكومة هي بالذات وخاصة رئيس الحكومة ورئيس الوزراء هو جزء من هذه القواهم، جزء من هذه الائتلافات، فظهوره من خلال المشاريع أو اجتماعات الرسمية مع الآخرين يعتبروها لظهور منحاز، يعني إظهاره في شبكة الإعلام خلال هذه الفترة يعتبروه منحاز إلى قائمة معينة.
إلا أن الأديب يعبر في الوقت ذاته عن عدم قناعته بأداء قناة العراقية مقارنة بغيرها من القنوات.
عراقية مهنيا ما ترقى إلى مستوى الفضائيات الأرقى من عدها، ولكن هي ملونة، يعني شبكة الإعلام العراقية والفضائية العراقية ذات اتجاهات اجتماعية ثقافية سياسية، في حين الفضائيات اللي غلبت العراقية لها إصالة في المجال السياسي.
ويعزو الأديب أسباب حالة التخبط التي تعيشها قناة العراقية والشبكة عموما إلى سيطرة نظام المحاصصة في تعيين كل مفاصل عملها.
الآن عندنا احنا مجلس أمناء داخل شبكة الإعلام، شبكة الأمناء هم بالحقيقة أمناء محاصصة أيضا، يعني كل منهم يعبر عن توجه سياسي معين وهو من حصة حزب من الأحزاب، وحتى الموظفين اللي موجودين على الدور على الأدوار اللي يقومون بها هم بالحقيقة أيضا عندهم ميول سياسية وعندهم انتماءات سياسية، وبالتالي هذه الميول يمكن أن تترشح عنها مظاهر يعني في البرامج مع إظهار مثلا موقف معين أو تحليل معين باتجاه خاص.
الجدير بالذكر أن شبكة الإعلام العراقي تضم اليوم 3 قنوات فضائية، هي قناة العراقية العامة والعراقية الرياضية والفرقان الدينية، بالإضافة إلى صحيفة الصباح اليومية ومجلة الشبكة الأسبوعية. ويثار في مجلس النواب اليوم اعتراض حول تبعية الشبكة إلى الحكومة بدل الدولة كما تقتضي مهمتها، إلا أن النائب محمود عثمان يتساءل أين هي الدولة في العراق؟
هل توجد دولة حقيقية في العراق؟ أنا أشك في هذا، يعني نحن لم نستطع بناء مؤسسات الدولة كما يجب، ولهذا دور الحكومة أبرز من المؤسسات الأخرى، وهذا صحيح، يعني يجوز إلى حد ما الحكومة تأثر أكثر.
ويقول عثمان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الخلاف حول الشبكة هو امتداد للخلاف العام بين الكتل والأحزاب.
هناك خلافات بين الكتل على كل شيء، يعني بما فيها شبكة الإعلام، فأنا شخصيا ما شايف تحيز في شبكة الإعلام، يعني كلام اللي تحدثوا عنه في البرلمان أنا مو من هالرأي، مثلا يتحدثون عن نقل جلسات البرلمان، شبكة الإعلام يعني العراقية ناقلتها كما ورد إليها من مجلس النواب.
وكان بعض النواب قد طالبوا بوقف بث قناة العراقية خلال فترة الانتخابات لمنع استغلالها من قبل الحكومة انتخابيا. عثمان يقول إن التحالف الكردستاني ضد هذه الفكرة.
نعم أثناء الانتخابات نحن لا نؤيد غلط، هذا غير صحيح، ولكن نحن نعتقد أن قناة العراقية تحاول أن تكون محايدة بين القوائم وتعطي فرص متكافئة قدر الإمكان لهذه القوائم أن تعطي يعني تتكلم في هذه القناة بشكل عام، هذا أفضل بكثير من غلق القناة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تعريف الشركات المحلية والأجنبية بالفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة النجف والضمانات المتاحة لإقامة مشاريعهم كان الهدف من عقد مؤتمر استثماري مع مجموعة شركات جيبا الهندية. وأقيم خلال المؤتمر معرض لمجموعة جيبا استعرضت فيه أهم المجالات المختصة في صناعتها، ومنها النفط والغاز والطاقة ومواد البناء. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف.
أقامت غرفة تجارة النجف وبالتعاون مع مركز تطوير رجال الأعمال مؤتمرا استثماريا موسعا استضافت فيه مجموعة شركات جيبا والتي ضمت أكثر من 80 رجل أعمال ومستثمر أجنبي. ويشير زهير محمد شربة مدير الغرفة إلى أن الهدف من إقامة المؤتمر تعريف الشركات المحلية والأجنبية بالفرص الاستثمارية الموجودة في مدينة النجف والضمانات المتاحة لإقامة مشاريعهم في الوقت الذي لا زال فيه قانون الاستثمارات في العراق لم يجد صيغته النهائية في أروقة البرلمان.
حقيقة ربما عدم الوضوح في بعض فقرات قانون الاستثمار وعدم وجود العقلية الاستثمارية إلى حد ما، نحن نعتقد قد أخر العملية الاستثمارية في البلد. ولهذا للبحث عن الفرص الاستثمارية الجادة وإمكانية خلق فرص جديدة، بالإضافة إلى ذلك تعريف الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية الموجودة والمتاحة في البلد، كل هذه العوامل المشتركة جعلت من غرفة تجارة النجف الأشياء تنشط في التعامل مع شركات عالمية مختلفة لغرض تعريف الاستثمار في النجف وفي العراق بشكل عام.
مجموعة جيبا وهي شركة هندية الأصل ولها فروع في عدد من دول العالم تنفذ مشاريع استثمارية في كافة المجالات. ويقول ممثل المجموعة مصطفى دانجي أن الغرض من المشاركة في المؤتمر للتعرف على تلك الفرص الاستثمارية ولقاء المسؤولين الحكوميين من أجل التواصل.
جيبا is a group of Shia brothers, a businessman, which is known as Jaffrey International Business Association. It is registered in the UK and has chapters all over the world.
مجموعة جيبا هي مجموعة تتألف من رجال الأعمال الخوجة الهنود الأصل، ولكنها لديها عدد من المراكز المختلفة في كل بقاع العالم، ولكنها مسجلة في بريطانيا. نحن هنا كي نكتشف هذه الفرص الاستثمارية، ومجموعة رجال الأعمال القادمين جاءوا لكي يلتقوا بالمسؤولين العراقيين لكي يعملوا على إيجاد نوع من هذا التواصل واكتشاف هذه الفرص الاستثمارية.
وما قد يقلل من رغبة المستثمرين من إقامة استثماراتهم في العراق هو عدم إقرار القانون الجديد بعد إجراء بعض التعديلات عليه. إلى ذلك يشير وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار أن هذا التأخير لا يمنع من البحث عن وسائل أخرى لإشراك القطاع الخاص في عملية البناء.
حقيقة موضوع الاستثمار هو موضوع مستحدث بعد تغيير النظام. سياسة الدولة اتجهت إلى مشاركة القطاع الخاص، وبدلا من الاعتماد على الدولة بصورة مباشرة هنالك نية في وضع سياسة جديدة للاستثمار ومشاركة القطاع العام والقطاع الخاص. فلذلك من الأشياء البديهية أن يكون القانون عند إعداده في البداية بحاجة إلى تعديلات وبحاجة إلى تقويم، ولذلك مجلس الوزراء صادق على بعض التعديلات في قانون الاستثمار، ونامل إن شاء الله البرلمان أن يصوت عليه ويحسمه. ولكن هذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي أننا ننتظر قانون الاستثمار، ولكن هنالك طرق عديدة وبإمكاننا أن نشرك القطاع الخاص بوفق نظام التشغيل المشترك.
من جانبه أبدى مجلس محافظة النجف استعداده لاستقبال جميع الشركات المحلية والأجنبية لإقامة استثماراتها في المدينة، فيما أكد رئيس المجلس الشيخ فايد الشمري أن البيئة الاستثمارية في مدينة النجف متوفرة، شرط أن تكون الشركات الرئيسية الراغبة في الاستثمار جادة بعملها.
البيئة الاستثمارية في المحافظة بيئة مهيئة لعملية الاستثمار للشركات الأجنبية أو للشركات المحلية. أما التعاون اللي موجود المحافظة ومجلس محافظة النجف الأشرف على استعداد كامل للتعاون التام مع أي شركة استثمار تريد أن تخدم بالعراق، ولكن شرطنا أن نجد الجدية في هذه العملية. لذلك إحنا عندنا ما يقارب أكثر من 83 مشروع استثماري الآن عقد في المحافظة، ولحد هذه اللحظة لم نجد إلا القليل النادر من الجدية في عملية الاستثمار.
وتضمن المؤتمر أيضا إقامة معرض لمجموعة جيبا عرضت فيه أهم المجالات المختصة في صناعتها، ومنها النفط والغاز والطاقة ومواد البناء. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
مستمعين الأعزاء، احتضن المركز الثقافي الملكي في عمان معرضا ثنائيا للفنان عبد الجبار سلمان العقابي ونجلته الرسامة سوسن، وخصص ريع المعرض لأطفال العراق وحظي على إعجاب زواره من العراقيين والأردنيين. وظهر الفارق جليا بين أعمال الفنان سلمان الذي يعد من مدرسة الواقعية الحديثة والمعروف بانتمائه روحيا وجسديا إلى البادية، وبين ابنته سوسن التي طرزت لوحاتها بالحروف المسمارية والرموز المستوحاة من حضارة وادي الرافدين. فأقر رسول سرحان معكم من عمان.
من أجل أطفال العراق هو عنوان المعرض التشكيلي المشترك الذي أقامه الفنان التشكيلي المغترب عبد الجبار سلمان وابنته الفنانة التشكيلية سوسن في المركز الثقافي الملكي. وضم المعرض أكثر من 70 عملا فنيا مستلهمة من تراث وحضارة وادي الرافدين بأسلوبين فنيين مختلفين. وتميزت أعمال الفنان سلمان بألوانها الترابية والحارة لشدة تأثره بالصحراء والبادية وناسها. أما لوحات سوسن فتحاكي عبق التاريخ بأسلوب ونكهة الحداثة، حيث زاولت الفنانة بين الرسم للحرف المسماري وتطعيمه بالقصص التاريخية. الفنان عبد الجبار سلمان.
الفكرة أنا جيت خمس مرات لعمان، أجد الجاليري يقول لي محجوز 5 سنوات كل الجاليريات.
وأنت بعيد عن الوطن، كيف تتواصل مع البيئة مع الأجواء وترسم لوحات قريبة إلى التراث العراقي وقريبة إلى الشرق؟ يعني هناك ألوان حارة،
يعني مغلق عن ذاك الجو، أقعد في مرسمي في البيت وأرسم ما يوحي إلي من كنت في بغداد، وعندي سكيتشات بكثرة، سكيتشات تذكرني بالعمر خاصة بالأجواء البدوية كنت أخطط، فأخليها قدامي وأتذكر بغداد وأتذكر أجواءها وفيائها الحلوة، فأبدأ أرسم بشوق يعني. فلذلك طلعت ديك الأجواء الأشياء الحلوة، شوفيها ديك. طبعا أنا قلت أني لابد أن أقدم شيء من التراث العراقي العربي البدوي.
وقالت الفنانة التشكيلية سوسن عبد الجبار التي عرضت أعمالا تنبض بالحنين والاشتياق للوطن وتميزت بألوانها المستقاة من أرض العراق،
كانت لي فرصة أنه نقيم معرض أنا الوالد لأطفال العراق. طبعا هذا المعرض الثاني لي اللي هو خصص ريع لأطفال العراق. الأول كان في واشنطن بال 2006، كنت مشاركة في مؤتمر لأعمال العراق مؤتمر السادس، وكنت هذه الفرصة أنه حتى مثل ما يقول نفس المؤتمر أقيم معرض أسلوب يختلف عن أسلوب الوالد.
نعم.
تأثرت بالوالد من ناحية اللون، اللون تدرج اللوني إذا وصل. أما الأسلوب لا، الأسلوب يختلف اختلاف تام عن الوالد. بدت أمتي هاي الثروة من سرقة الآثار طبعا بال2003، صارت عندي ثورة داخلية. يعني احنا يعني قاعدين في غربة وعيننا على العراق وعلى بلدنا وعلى ترابنا، حسيت نفسي انه في صومعة، وبديت انتج هاي اللوحات، بديت انه استعيد هاي الخاصة للكتابة السومرية جدا تستهويني بشكل، ورسالتي للعالم انه الكتابة بدأت من هنا من العراق.
طيب شنو مشاعرك وانت تسوين هذا اول معرض ويا الوالد؟
اول معرض انا والوالد، معارض مشتركة سنوية.
شو شفت ردود أفعال الحضور؟
كان يعني حضور رائع جدا، وبصراحة يعني ما كنت أتصور يكون بهالمستوى هذا الرائع، نخبة من العراقيين من مختلف الاتجاهات والانتماءات والميول، الميول الثقافية والفنية.
ونال المعرض إعجاب الحضور، حيث علق الشاعر الدكتور هاني عاشور على أعمال الفنانين بقوله:
بكل تأكيد هذا المعرض يجسد فكرة ارتباط الأصالة والماضي بالحاضر والمستقبل. هذا المعرض وأنا أتجول فيه أشعر فيه بأنني ما زلت في أصالة العراق وفي تراثه، وهو يتقدم بشيء حداثوي. أستطيع أن أقول أن الفنان عبد الجبار والفنانة سوسن قد جسد صورة للعراق الجميل في مخيلتهما وهما يعيشان في الغربة، وفي نفس الوقت عندما ربط هذا المعرض بأن يكون هدية لأطفال العراق في هذا الوقت بالذات، فهو ارتباط وثيق بين الماضي وبين الحاضر وبين المستقبل.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، إنعام والي تساهم في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والمكتوبة، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبا بجنحك سلام.
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال وبالمستمعين.
نعود من جديد يا بيتر إلى مستمعينا الذين يتواصلون بكثافة مع الإذاعة من خلال رسائلهم الصوتية والمكتوبة. ومن الرسائل الصوتية اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من الصديقة سميرة الربيعي من البصرة، وتطرح قضية المدارس الحكومية، وأسمت سميرة هذه المدارس بمدارس الفقراء، أما المدارس الأهلية فهي مدارس الأغنياء، وتتحدث عن الفرق بين هم من ناحية الخدمات، نوع الكتب، طرق التدريس. لنستمع إلى سميرة.
السلام عليكم، أنا سميرة الربيعي من البصرة. أحب هنا أن أشير إلى مشكلة في البصرة وفي مجال التعليم بالتحديد. اليوم عندنا مدارس أغنياء ومدارس الفقراء، مما عزز وجود الفوارق الطبقية وخلقت آلام كثيرة للعوائل العراقية الغير متمكنة، وباعدت بين أصدقاء الدراسة في الأمس. ومدارس الفقراء هي المدارس الحكومية التي تفتقر إلى كل أنواع الخدمات، حمامات قذرة، ركاكة في التدريس، كتب ممزقة، والقطاس ينسلها طلاب الفقراء إلى اليوم. وإن تتجه بنا هذه السفينة. أنا سميرة الربيعي من البصرة، شكرا لإذاعة العراق الحر.
سنطرح سميرة هذا الموضوع بشكل مفصل، وأني أقدم لك الشكر الجزيل لهذه الملاحظات ولهذه الرسالة الصوتية.
يا بن باسل ويا رك الله يا بن باسل.
العديد من رسائل أيضا المستمعين المكتوبة والصوتية اللي وصلت إلى إذاعة العراق الحر في هذه الفترة محملة بمشاكل طبعا تتعلق بعودة المفصولين أو زيادة رواتب المتقاعدين، أو قضايا تتعلق بتعيين خريجي الجامعات والمهاجرين والنازحين وغيرها من القضايا. وتلقينا اتصال من المستمع صدام حسين نازح من ديالة إلى النجف، وهو خريج كلية التربية الأساسية، وطبعا يود التعيين في النجف، ولكن بسبب اسمه يلاقي الكثير من المشاكل.
السلام عليكم، أنا نازح من أهل ديالة، نازح حاليا بالنجف، صار لي 2 ونص وخريج كلية الأساسية، وقدم صار لي 2 بالنجف على تربية النجف. يطلع اسمي هاي المرة الثانية يشغل اسمي، لأنه اسمي صدام حسين. نرجو مساعدتكم وبكل الشغل مشاعر، لأن صار مرتين أنا تدرون أنا خريج، وين أروح وحالتي فقيرة ما تسمح، يعني وين أروح؟ رحم الله والديك.
سنتصل بك يا صدام حول موضوع تعيينات خريجي الجامعات وكذلك إمكانية تغيير اسمك في الحلقة المقبلة، وشكرا لاتصالك.
مستمعين مستمعينا الأعزاء، استقبل البرنامج رسائل مكتوبة تحمل التحيات لأسرة إذاعة العراق الحر، وتضمن أيضا الإجابة على سؤال البرنامج السابق، واللي كان ما هي الأعداد الثلاثة التي يساوي حاصل ضربها حاصل جمعها. من المستمعين الذين أجابوا على هذا السؤال المستمع فولز حنا شمعون، وإحنا نهنيه بفوزه بالمرتبة الثانية، طبعا بعد إجراء القرعة واتصلنا به عدة مرات لكنه لم يرد على الاتصال، وكذلك توصل إلى الإجابة الصحيحة المستمع مصطفى من بابل حيث حصل على المرتبة الثالثة طبعا بعد إجراء القرعة، وهو الآخر لم يجب على اتصالنا به.
نتوقف الآن مع الفائزة الأولى، فكانت المستمعة منتهى أحمد فرج من بغداد، وهي ستذكر في المقابلة التالية الإجابة الصحيحة.
نرحب أجمل ترحيب بالمستمعة منتهى أحمد فرج من بغداد، وهي الفائزة لهذا الأسبوع لسؤال البرنامج.
نعم شكري علي. ما هي الأرقام الثلاثة التي حاصل ضربهما يشعر حاصل جمعهما؟
نعم طيب جوابك شنو كان؟ نعم.
كان رقم 1 و2 و3.
بالضبط. نعم احنا نقدم لك طبعا التهاني، كثير من المستمعين وصلوا الى جواب الصحيح واجرينا قرعة واسمك طلع بالقرعة. طيب منتهى انت موظفة في اي دائرة؟
انا موظفة بوزارة التربية.
يعني نعم. شنو طبيعة عملك؟
نعم. طبيعة عملي يعني موظفة في المدرسة كاتبة.
طيب هناك شكاوي نعم. عديدة منتهى لوزارة التربية، منها ما يتعلق بالضبط موضوع الأساسي، ووصلتنا العديد من الرسائل والمكالمات حول تأخير توزيع الكتب والقرطاسية، ما هو رأيك بهذا الموضوع؟
نعم طبعا أنا يعني أسمع برامجكم كلها يعني بكل شغف، وبرامجكم كلها حلوة، وأسمع هذا الموضوع يعني أسمع لي، بس أحب أقول نقطة شفافة ريال.
نعم.
بالنسبة للأهالي واللي يعني يشتكون على هاي النقطة، يعني أنا أعرف هاي طبيعة هذا العمل، يعني هم ما يعرفون شنو. مثلا بالنسبة للمدارس، المدارس هم يعني يكونون يعني مرهونين بالوزارة، والوزارة بالمخازن، فواحد متصل تكون واحد متصل بالآخر. يعني مثلا المدرسة ما هي يعني بلد، المدرسة إذا موعد محدد تخليها وزارة التربية تخليها جدول زمني وتستلمها من المخازن.
نعم.
المخازن المركزية تستلمها من المخازن الرئيسية مثل بالتاجي. يعني كل مدرسة لها وقت محدد ويوم محدد.
طيب يعني أنت تأشرين نعم. تأشرين الذنب وين في هذا التأخير؟
التقصير من وزارة التربية لما نفسهم من المخازن.
لماذا هذا التقصير من قبل وزارة التربية برأيك؟
والله أنا ما يعني بالنسبة إلى شيء مثلاً يمكن هاي كل سنة تكون المشكلة.
نعم.
تعتبرها إهمال.
إهمال.
التربية. هذا
نعم.
رأيي يعني.
نعم.
يعني
نعم.
إنسان مثلاً يخطأ مرة صحيح في الريال، مرة الثانية لازم يكون
بالضبط.
يعني يحضر لهذا الشيء.
بالضبط. نعم احنا طبعا نشكرك على يعني هذا الايضاح، وبالنسبة الى المستمعين كثير يشتكون، اهالي طلاب يشتكون ويضطرون ان يشترون القرطاسية والكتب من الاسواق، وتدرين الظرف الاقتصادي صعب للعديد من العوائل بالذات اللي عندهم اطفال كثيرين بالمدارس. طيب احنا مرة اخرى نقدم لك الشكر الجزيل والتهنئة، وانت فائزة هذا الاسبوع بالجواب الصحيح. شكرا منتهى، ونتمنى انه تتواصل.
أهلي يبعثونك التحية.
نعم. طبعا أهلي يبعثونك
كل التحية.
أهلي
يبعثونك التحية طبعا دائما.
طبعا أنا هم أحييهم وأسلم عليهم وأشكرهم وأشكرك يا منتهى، ونقدم لك أغنية بمناسبة هذا اللقاء وبمناسبة الفوز. فأي أغنية تحبين عراقية؟
أكتب من الشعر.
أي أغنية؟
يدكي كل
شيء
الأغنية.
حبتها؟ ممكن منتهى تغنينا هذه مقطع من الأغنية؟
كان بخاف يعني في الأغلط بالاسم.
غلطي ما يخالف.
أغنية نحبط الزيت.
ما يخالف غلطي.
نعم.
غني وغلطي شاكو بيها. نعم تفضلي يلا ما حد يشوفك.
نعم يعني أنا شوية أول مرة في حياتي يمكن الخاطر شايل لعيونك.
تسلمين تسلمين.
يدك التي كانت على كتفي يا ليتها صفقت ولم تذهب،
إني عندي تساوي ألف أمنية.
أوكي، لا حلو حلو، غنيتي حلو، شكرا جزيلا يا منتهى، وننتظر منك مشاركات أخرى، وممكن أيضا تساعدين، وأني أنتظر منك مشاركة، وشكرا لك.
إن شاء الله إن شاء الله أوكي. إن شاء الله الصحة والعافية والسلامة والنجاح والتألق
للجميع للجميع. شكرا عيوني، مع السلامة
مع السلامة.
إذن أصدقائنا المستمعين، فإن الأرقام الثلاثة التي يساوي حاصل جمعها حاصل ضربها هي 1 و2 و3.
الآن مستمعينا الأعزاء مع سؤال البرنامج، يعني سؤال جديد للبرنامج، ما هو الشجر الذي يطلق عليه قاتل أبيه، ولماذا هذه التسمية؟
السؤال: ما هو الشجر الذي يطلق عليه قاتل أبيه، ولماذا هذه التسمية؟
سامو ترمي عيونه ساكت لا تشوفونه، سامو ترمي عيونه أدري لو حكيت وياه، أدري لو حكيت وياه كتلني ذبحني.
المزاوية الفنية مستمعين الأعزاء لبرنامج النوافذ المفتوحة، فهي لقاء مع المطربة والممثلة الشابة لبنى قمر التي تستعد حاليا لتسجيل ألبوم غنائي جديد يتضمن مجموعة من الأغاني كتب كلماتها عدد من الشعراء من بينهم حامد الغرباوي، عدنان هادي، علي الفريداوي، وخضير هادي، وهي من ألحان ناصر الحربي وحسام الشامي وغيرهم من الملحنين. مراسلة الإذاعة في عمان فاق رسول سرحان التقت الشابة الممثلة لبنى قمر لتتحدث عن جديدها بالنسبة إلى المسلسلات التلفزيونية وكذلك نشاطاتها الفنية.
والله عندي أشتغل بعثوي ألبوم، سجلت عدة أغاني وصورت كليبات جديدة حين، وبعثت يعني بينزل الكليب الجديد بعد إن شاء الله في الشهر هي شيء أنزله، وأغاني أوديو أيضا جديدة لأسجل الآن.
طيب الألبوم كم أغنية يضمن؟ منو كتب كلمات؟ منو لحن لك الأغاني؟
نوع أغاني يعني الشاعر عدنان هادي، والشاعر خضير هادي، الشاعر حسام الشامي، حامد الغرباوي، علي الفريداوي.
نعم.
يعني مجموعة شعراء متحاملة ولاهم، وملحنين أيضا ناصر الحربي وحسام الشامي، يعني مجموعة أيضا دارت عمل
مجموعة. نعم.
كل ملحن وشعر أجيال أغنيتي ثلاثة.
طيب أنت ممثلة ومثلتي أدوار مميزة، شنو سبب اتجاهك للغناء؟
والله أول شيء أني من صغيرة شفت مدرسة الموسيقى والبالي.
نعم.
أولويات على الموسيقى وعندي بالغناء موهبة، بس من جسرة أغني كان موضوع الغناء شوية ضعيف بالعراق، كون ما عندنا فضائيات.
نعم.
كون يعني ما تقدرين تسجلين وتصورين وانت بالعراق موجوده بذاك الوقت، شويه صعب موضوع تسجيل الغناء.
نعم.
وبعدين اني مثلت شفت لعبتها لاول مره، اني ما اختار اي دور يعني الا ادوار مميزه، لانه انا عندي اولويات في التمثيل طبعا.
نعم.
بس المشكله انه ما اختار اي شخصيه، يعني اختار الا السيناريو اللي يعجبني.
فيما يخص التمثيل اخر نشاطاتك؟
يعني عرضوا علي هو انا نصوص ارفضها الا بحاله واحده، انه تكون شخصيه وبطوله وشخصية أحبها أني، بعيد عن السياسة، بعيد عن الكوميديا، ما أحب شخصية بها كوميديا ولا شخصية سياسية، بعيد عن هذا المجال. إذا شخصية قريبة لشخصيتي أحبها أمثلها.
نعم.
تعرضوا علي نصين ودا أشوف يعني دا أقرأها، إذا أجدني الناس أمثل يعني بعد سنة تصوير إذا عجب.
طيب لبنى، ممكن نسمع شيء ولو مقطع من أغنية إليك؟
شو تحبين؟ أسمعك يعني يوم يزعل يزعل يوم يزعل يوم يرضى والله بحالي، فيتحت عيوني هاي ما صفى وياباني، ليش تتغير علي والله كان موت بي، ليش تتغير علي والله كان موت بي، قلبي خايف داري الشاي صار لك وغاني
فقر لك وغالي.
حلو حلو. عشتي عشتي لبنى. لبنى احنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله
حبيبي السعيد.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
حتى نلتقي من جديد، لكم مني فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك أجمل المنى، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.